وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى
إذا أطلقت يراد بها أمران لهما معنى لها معنيان. أحدهما العبودية بمعنى جريان الأحكام والأقدار والقهر أنه مقهور جارية عليه أحكام الله وأقداره وأنه لا يخرج عن ربوبية الله وقهره وإحاطته وقدرته. وهذا يشمل الخلق كله مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم كلهم عباد لله بهذا المعنى بمعنى أنهم تحت قهر الله وتحت قدره وتحت تصرفه لا يخرجون عن ذلك بحال من الأحوال. وهذا معنى قول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يعني ذليلا خاضعا يجري عليه حكم الله وقضاؤه وقدره لا يستطيع أن يخرج عن شيء من ذلك. وهذا لا ينفع العبادة بهذا المعنى لا تنفع لا تفيد وليست مطلوبة لأن هذا فعل الله هو الذي قهر الخلق وهو الذي أجرى أحكامه عليهم وسلطانه ولا أحد ينازع الله جل وعلا. فالخلق كلهم أضعف من أن ينازع الله في شيء من قضائه وقدره أو في ملكه وحكمه. المعنى الثاني عبد بمعنى عابد العبد بمعنى عابد يعني تصدر منه العبادة هو وهذا هو المطلوب وهو الذي يمدح الإنسان إذا كمله وإذا جاء بالمطلوب منه في هذه العبودية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق في تكميل هذه العبودية والاعتيان بمرادات الله جل وعلا منها هو أكمل الخلق في ذلك. وهذا معنى كون الله جل وعلا أثنى عليه بلفظ العبودية في أشرف المقامات لأنه كملها ومن تكميلها هذه المقامات التي ذكرها مثل الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبس يدعو الله ويدعو إليه يعبد الله ويدعو الخلق أن يعبدوه. المقام الثاني مقام الاتيان بالآيات التي بها تتبين نبوته وصدقه كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ومن أعظم الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو أعظمها على الإطلاق القرآن القرآن الآيات المقصود بها الدلائل الباهرة التي تذعن العقول عندها وتصدق بأنه رسول من الله رسول جاء من الله جل وعلا. والقرآن من أعظمها أو هو أعظمها. الأمر الثالث المنة بالوحي عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده عبده يعني الذي قام بالعبودية له خاصة وكملها الأمر الرابع المنة عليه بالإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده ليلا. فكل هذه المقامات الأربع هي من المقامات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، إلا مقام الدعوة. مقام الدعوة فإن كل تابع له يجب أن يشاركه فيها حسب مقدرته. إذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدعو غيره إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني أنا أدعو على بصيرة إلى الله، ومن اتبعني كذلك يدعو على بصيرة إلى الله جل وعلا. أما بقيتها من التحدي بالآيات الدلائل، كذلك نزول الوحي، وكذلك المعراج والإسراء، فهذه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. والله ذكره بلفظ العبودية في هذه المقامات، وهي أشرفها، أشرف ما يقومه صلوات الله وسلامه عليه في دعوته إلى الله جل وعلا وإبلاغ رسالته وإبلاغ ما أوحاه إليه. فهذه العبودية التي تصدر من العبد يكون عبدا بهذا المعنى هي العبودية النافعة، وهي التي يطلب من الإنسان أن يكون عبدا لله بها، عبدا لله بمعنى عابد، بأن تصدر العبودية منه، العبادة تصدر منه. وإذا كان عبدا لله فهو لا يخالف أمره، ولا ينازعه في حكمه، ولا يتجه بالعبادة إلى غيره. لا بد من هذه الأمور إذا كان عبدا لله. أما إذا وزع نفسه بين ربه جل وعلا وبين غيره من المخلوقات بأن يجعل لله نصيبا وللصالحين نصيبا أو للصالحين، فهو في الواقع ليس عبدا لله، لأن الله أغنى الشرك عن الشرك. فمن اتجه إليه بعبادة واتجه بتلك العبادة إلى غيره فإن الله يتبرأ منه ويقول كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، اذهب إلى من كنت تشركه في العمل فاطلب أجرك منه. هكذا يقال له، هكذا يقول له جل وعلا إذا حضر بين يديه يوم القيامة. فالمقصود أن هذا أمر لازم للناس جميعا أن يعبدوا الله وحده، وأنهم خلقوا لهذا، خلقهم الله جل وعلا لهذا، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني أن الله جل وعلا ما خلقهم لشيء يريده لنفسه، وإنما خلقهم ليعبدوه وحده. والعبادة التي طلبت منهم هي التي تقع باختيارهم، أما الذي يقع عليهم وهم راغمون كالأقدار والقهر فهذا لا ينفع، لأنه ما صدر منهم وإنما هو من الله جل وعلا. وإنما الذي ينفعهم أفعالهم الاختيارية التي يفعلونها باختيارهم، وإذا لم يفعلوها باختيارهم مذعنين راغبين في ذلك محبين لفعلها مرتبطين به، فمعنى ذلك أنهم ما عبدوا الله جل وعلا العبادة المطلوبة. فلفظ العباد هو هذا المقصود به في الواقع، أن يكونوا عبادا لله بمعنى عابدين له. نعم.
وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع إطراحها، فإن شهادة أن محمدا فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك والله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعودة حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبي واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
الإفراط والتفريط. الإفراط في الواقع هو التجاوز في فعل الشيء إلى ما لا يشرع، والتفريط هو الجفاء، أن يتركه، يجفو عنه ويتركه. ودين الله بين هذين الأمرين، بين الإفراط والتفريط. يجب أن يكون الإنسان معتدلا، لا مفرطا ولا مفرطا. والإفراط في الواقع وقع فيه كثير من الناس، وكذلك التفريط وقع فيه كثير من أهل الجهل والغفلة والإعراض عن الله جل وعلا. والإفراط أيضا يقال غلو، يسمى غلو، الغلو في الشيء، زيادة فيه، ويقول في هذا إن هذا وقع من كثير من الناس، أفرطوا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرطوا في متابعته، أفرطوا في محبته وفرطوا في متابعته. والواقع أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فرض على كل إنسان، ولكن يجب أن يميز الإنسان بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلق حق الله مع حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست محبة ذل وخضوع وعبادة، وإنما هي محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا، تحبه لأن الله أمرك بحبه، ولأنه رسول إليك انقذك الله بسببه من الكفر، ولأن الله جل وعلا يحبه. فكل من أحبه الله يجب أن تحبه، وإذا على حسب محبة الله جل وعلا، إذا كانت محبة الله أتم له وأكمل، يجب أن تكون محبتك إياه كذلك. أما محبة الله فهي محبة الذل والتعظيم والخضوع والإنابة، محبة العبادة، تحبه حب عبادة يذل له قلبك ويخضع له وتعظمه، وسيكون أعمال الجوارح تابعا لهذا الذل، لهذا الذل وهذا الحب، من السجود والركوع والإنابة وكذلك الخشية والخوف والرجاء، وكل أفعال القلب يتبع هذا. فيجب على العبد أن يفرق بين ما هو لله وبين ما هو لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكملات محبة الله، ومن كذلك موجباتها، لأنه لا يمكن إذا كان لك محبوبا أن تبغض حبيبه أو أن لا تحب حبيبه، كما أنه لا يمكن أن تحب عدوه وهو محبوبك، وإلا تكون غير موافق له وغير محب له كما ينبغي. ومحبة الله جل وعلا لا تقاس بمحبة الخلق، كل مخلوق محبته لصفات تقوم به يتصف بها ويفعلها، ما هو لأنه لحم ودم وعظام. أما محبة الله فهي محبة ذاتية، يحب لذاته جل وعلا، وكل الأمور التي يستلزمها المخلوق هي من الله من دواعي المحبة، من دواعيها ودوافعها التي تدفعك إلى أن تحبه. ولكن هو يحب لذاته لأنه خلقك وأنت عبده، فأنت تحبه، يجب أن تحبه حبا خاصا به وخالصا له. أما التفريق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي واقعة بكثرة أيضا، لأنهم كثير من الناس يصد عن ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر ربيع الآخر لعام 13,400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين، أما بعد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن هذه العقيدة التي جاء بها الوحي من الله في عيسى يجب على من علم ما قاله اليهود والنصارى أن يتبرأ منها. أما إذا كان الإنسان خال الذهن من ذلك، ليس عنده شيء ولا علم بما قالته هذه الطائفة ولا تلك، فإن إسلامه يصح إذا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا علم بذلك تبرأ منه. وهذا الذي ذكره لأنه لا يصح إسلام أحد يقيد بأنه إذا كان عالما بهذا القول الباطل وبطلان ذلك ظاهر جدا، لأن هؤلاء في الواقع حتى العقول أهدروها، حيث ادعوا أن الله دخل في رحم المرأة تعالى الله وتقدس، أو أن لله ولد، وهذا كفر ما وصل إليه كفر الأولين، أو أن الله جل وعلا له شريك. وكذلك اليهود قابلوا هؤلاء تماما، هؤلاء غلوا في عيسى عليه السلام ورفعوه إلى مقام الربوبية وكونه رب العالمين الذي يخلق ويرزق. وأولئك اليهود جفوا في حقه حتى جعلوا أمه باغية، يعني زانية، تعالى الله، قاتلهم الله جل وعلا. وقد نزه الله جل وعلا مريم عليه السلام من قول أعدائها، وجعل عيسى آية دالة على قدرة الله جل وعلا ووحدانيته، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس خلق عيسى بأعجم من خلق آدم، ولهذا جعل نظيرا له، فآدم خلق من التراب، تراب لا دم ولا لحم ولا عظم، فكون منه هذا الحي العاقل المستقيم. وكذلك خلقت زوجته منه، امرأة خلقت من ذكر، وهذا أعجب من خلق عيسى، خلقت من جزء من بضعة من جسده فخلقت منها امرأة سوية هي زوجه، هذا هو أصل الخلق. ثم بعد ذلك جعل الله جل وعلا نسل آدم وزوجه من نطفة من ماء مهين، فتعارف عليه الخلق كلهم، فلما
جاء شيء خلاف ذلك لم تستوعبه عقولهم الكافرة وجعلوه الله تعالى الله وتقدس. ثم كيف استساغت عقولهم أن رب السماوات والأرض يمسك ويسلب على عيدان ثم يقتل وتوضع المسامير في عينيه ثم يموت؟ هل يعتقد هذا إلا مجانين لا عقلاء؟ ثم بعد ذلك يأتي لينتقم ممن فعلها، أو أنه وضع نفسه كذلك لأجل أن تحط الخطايا عن بني آدم، يعني قدرة الله انتهت ولا يمكن أن يغفر للخطايا حتى يمكن أعداءه من إهانته والفتل في وجهه وصفعه، ولكن الشيطان يتلاعب بعقوب عقل الإنسان حتى يجعله العوبة العوبة صلى الله عليه وسلم. فلهذا أصبح الإنسان به من الضرورة إلى سؤال هداية الله جل وعلا أن يهديه إلى الحق الذي ضل عنه أكثر الناس، عنده من الضرورة إلى ذلك أشد من ضرورته الأكل إلى الأكل والشرب، أشد بكثير. والله جل وعلا أبطل هذه العقائد الفاسدة بالنص الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أبطل ادعاء الظلمة من اليهود، وبرأ عيسى وأمه مما رموهما به. وفي كذلك عقائد المسلمين في الإضافة إلى هذا أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا ولم يمت، وأن قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فالوفاة هنا المقصود بها النوم، لأن النوم يسمى توفي كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني يرسل التي توفيت في النوم، فالنوم يسمى وفاة. ولهذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من عقائد المسلمين في عيسى، أنه ينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويحكم بهذا الشرع، يحكم بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزوله ليس معنى ذلك أنه يأتي برسالة، وإنما يأتي مجاهدا لمن أعرض عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه لا يقبل الجزية يضعها فهذا حكم أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به، فهو من رسالته وليس نسخا لشريعته. فهذه الأمور يجب أن يعتقدها الإنسان، كونه عبدا لله جل وعلا، وكونه خلق من أنثى بلا ذكر، وكونه منزه مما رماه به أعداؤه، كما هو مبرأ مما يقوله أعداؤه ممن يزعمون أنهم أتباعه وهم أعداؤه في الواقع. وكذلك كونه رفع إلى السماء حيا ثم نزوله في آخر الزمان ثم يتوفى ويدفنه المؤمنون يقبروه، ثم هو روح من سائر الأرواح التي خلقها الله جل وعلا واستنطقها واستشهدها وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولهذا قال وروح منه، يعني روح خلقها كسائر الأرواح، كقوله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلقا وإجادة. فهذا مثل، فهذه الأمور إذا علم الإنسان وجب عليه أن يتبرأ مما يخالفها وأن يعتقدها، وعلمها واجب، العلم بها واجب لأنها في القرآن أنزلها الله جل وعلا، والقرآن نحن مكلفون بالإيمان به ومعرفة ما جاء فيه، مكلفون بذلك ولا يجوز لنا أن نجهله بخلاف الأمور التي تفهم فهما، فإن هذه مجالا للاجتهاد، وإذا أخطأ الإنسان فيها فربما يكون له لخطئه عذر. أما النصوص التي نص عليها ربنا جل وعلا في كتابه أو كذلك رسوله فإنه يجب أن يؤمن بها ويعتقد بمضمونها وما دلت عليه، ولا يجوز تجاهلها أو جهلها. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم، وإنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، كما قاله السلف. من المفسرين قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. انتهى.
معنى هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله أنه هؤلاء شبهوا وقالوا إن كلام الله مخلوق، وذلك أنه أخبر أن عيسى كلمة الله. ومن المعلوم لدى كل الخلق أن عيسى مخلوق مولود من أنثى ما عدا الضالين من النصارى، فهم الذين خالفوا في هذا وقالوا إنه الله وابن الله ثالث ثلاث. ولكن هذه ليست من عقائد المسلمين، بل هي منافية تماما المنافاة لعقائد المسلمين. وهؤلاء الذين يخاصمون الإمام أحمد من المسلمين، فهم يقولون إن الله لا يتكلم، وهذا تعطيل لله جل وعلا عن صفة الكمال، وجادلوه في هذا واحتجوا عليه بهذه الآية لكونه أن عيسى كلمة من الله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمة، فقالوا إذن الكلام يطلق على المخلوق، فمعنى كلام الله مخلوق الله. وإذا قلنا إن الله يتكلم فمعنى ذلك أنه يخلق الكلام في مكان ما، فيكون هذا هو المعنى الذي يضاف إلى الله جل وعلا بالكلام، وهذا من الضلال والانحراف بين واضح أنه ضلال وانحراف عن الحق، وذلك أن الكلام صفة كمال، والذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. ولهذا عاب الله جل وعلا على عباد الأصنام كونهم يعبدون من لا يتكلم، من لا يرد لهم قولا ولا يجيبهم، لأن هذا نقص. وكذلك رسالة الله جل وعلا هي كلامه الذي يسمعه الملك ويأتي به إلى الرسول البشري، ثم يبلغه الرسول البشري أمته. فالذي ينكر الكلام معناه أنه ينكر الشرع وينكر الرسالات. ولكن إذا شبه مشبه بشيء مما في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وجب كشف ذلك وإيضاحه لئلا يقطع الشبهة في قلوب أحد من المسلمين الذين لا يعرفون الأدلة، وجب إزالته. فبين الإمام أحمد رحمه الله أن معنى كون عيسى كلمة الله يعني أنه مخلوق بكلمة الله، وهذا ليس خاصا بعيسى، كل شيء يريده الله جل وعلا يريد إيجاده وخلقه يقول له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا من سائر المخلوقات. ولم يباشر الرب جل وعلا شيئا من المخلوقات بيده إلا ما استثني من كونه خلق آدم بيديه، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى عليه السلام. والتوراة ليست مخلوقة لأنها كلام الله كسائر كتبه، ولكن هذا للتشريف، خصوصية خاصة بها آدم حيث خلقه بيده كما أخبر جل وعلا في أماكن. وكذلك جنة عدن إكراما لأوليائه وتخصيصا للجنة بذلك. أما سائر المخلوقات فهو يقول لها كوني فتكون كما أراد الله جل وعلا. والله جل وعلا يتعالى ويتقدس أن تقاس أفعاله وتصرفاته بأفعال خلقه، فهو الذي لا يعجزه شيء ولا يمتنع على قدرته شيء. فعيسى عليه السلام كسائر الأرواح التي إذا أراد وجادها لمجرد إرادته يقول لها كوني فتكون، ولا يمكن أن توجد ذرة من الذرات التي تكون في السماء أو في الأرض إلا بإرادة الله جل وعلا. فسائر المخلوقات هكذا. فإذا كون عيسى معنى كونه كلمة أنه كون بالكلمة التي هي كن، وليس عيسى هو الكلمة، وإنما قيل إنه كلمة الله لأنه وجد من أنثى بلا ذكر، وهذا خارج عما سن الله جل وعلا في الخلق من كون كل مخلوق لا بد أن يكون من ذكر وأنثى. فلما خرج عن ذلك جعل بهذه الصفة بأنه كلمة الله، يعني أنه تكون بلا أب بكلمة الله. ولا ينافي ذلك أن سائر المخلوقات تكون بكلمة الله لأنها عرفت تولدت بين ذكر وأنثى، فأصبح الأمر لدى الخلق كلهم معلوم وليس غريبا، ليس غريبا لديهم، بخلاف هذا ولهذا أضافه الله جل وعلا إليه بأنه كلمته تكون بهذه الكلمة، هذا قال له كن فكان. وأما كلام الله فهو معنى معنوي صفة من صفاته، وكل شيء يضاف إلى الله جل وعلا يكون على قسمين، فإن كان المضاف إليه عينا قائمة بنفسها كناقة الله وبيت الله ورسول الله وعبد الله وما أشبه ذلك، فهذا إضافته تكون إضافة مخلوق إلى مخلوق إلى خالقه، وقد يكون تكون الإضافة هذه للتشريف وهو لا يخرج عن ذلك، يعني لا يخرج عن كونه إضافة مخلوق إلى خالقه كناقة الله ورسول الله وبيت الله، أضيف إلى الله تشريفا ولا يخرج بقية الأشياء، يعني هذه الإضافة ما تخرج بقية الأشياء عن كونها مخلوقة لله، ولكنها ليست لها هذه المعاني التي وضعها الله جل وعلا فيها. الرسول يأتي بالحياة، حياة الروحية من عند الله جل وعلا، فهو يدعو إلى عبادة الله ويبصر بذلك ويدل على الله، فلهذا أضيف إلى الله. وبيت الله لأنه مثابة للناس وأمنا يجبون إليه لأداء العبادة يطوفون به تعبدا لله جل وعلا، فأضيف إلى الله لأنه محل عبادته. وأما ناقة الله فلأنها آية دالة على الله جل وعلا، وهي خاصة هذه الإضافة بناقة صالح، وإلا النوق كلها نوق الله، ولكن ما أضيفت إلى الله كإضافة هذه التي أصبحت آية باهرة دالة على قدرة الله جل وعلا وعلى عظيم قدرته وسلطانه وأنه لا يعجزه شيء. أما القسم الثاني من المضاف إلى الله فأن يكون المضاف معنى، كعلم الله وسمع الله وقدرة الله وكلام الله وما أشبه ذلك، فهذا إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، والصفة تقوم بالموصوف ولا يجوز أن تفارقه، فكلام الله وصفه، وكذلك علمه وسمعه وبصره. أما الأمور التي تكون خارجة عن الإضافة فلا إشكال فيها، ظاهرة وواضحة، فيتبين بهذا أن كون عيسى أضيف إلى الله بأنه كلمته يكون لشيئين، أحدهما أنه وجد بالكلمة، والثاني أنه آية، آية من آيات الله أضيف إلى الله تشريفا وإكراما له. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير رحمه الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام.
والله جل وعلا فتمثل لها بشرا سويا، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، إلى آخر القصة. فالله جل وعلا أرسل إليها جبريل فتمثل لها بشر،
لأن الملك بصورته التي خلقه الله جل وعلا عليها ما يستطيع الإنسان البشر أن يراه أو يقابله، صورة عظيمة جدا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه على صورته رآه الأمر وأهاله، وقد رآه مرتين فقط على صورته، مرة في الأرض قبل أن يوحى إليه بالتكليف بالرسالة عندما جاء بنبوته، وقد كان في مكة خاليا في بعض الأودية فسمع مناديا ينادي يا محمد، التفت يمينا وشمالا لم يرى شيء، ثم سمع المنادي التفت فلم يرى شيء، ثم رفع رأسه فإذا هو قد سد الأفق، يعني سد السماء من جميع الجهات بين السماء والأرض، وله أكثر من 600 جناح. والمرة الأخرى رآه في السماء السابعة عندما عرج به صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، وقد ذكر هذا ربنا جل وعلا في سورة النجم، ذكر أنه رآه مرتين. فسائر الأمور المرات التي يأتيه بها إما أن يتمثل له بشرا كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألته من هذا الذي رأيته معك، فقال أو رأيتي، قال نعم ذاك جبريل، وكانت تقول ظننت أنه دحية الكلب، وذلك أن دحية الكلب رجل جميل من أجمل الناس، فكان جبريل يأتي أحيانا بصورته. كذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي أيضا في الصحيحين، هو في صحيح مسلم من حديث عمر وفي صحيح البخاري ذكر أنه رآه مرتين. فسائر الأمور على المرات التي يأتيه بها إما أن يتمثل له بشرا كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألته من هذا الذي رأيته معك، فقال أو رأيتي، قال نعم لذاك جبريل، وكانت تقول ظننت أنه دحية الكلب، ذلك أن دحية الكلب رجل جميل من أجمل الناس، فكان جبريل يأتي أحيانا بصورته. كذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي أيضا في الصحيحين، هو في صحيح مسلم من حديث عمر وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنهم كانوا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فهو يأتي متمثلا بصورة بشر حتى يمكن المخاطبة، يمكن أن يخاطبه، يخاطب من أرسل إليه. أما الرسل فالوحي يأتيهم أحيانا على هذه الصورة وأحيانا بصورة أخرى، لا يرى جبريل، وإنما يلقي عليه الكلام إلقاء ثقيلا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي يتغشاه شيء يثقل عليه حتى إنه يرى
العرق يتصبب منه في اليوم الشادي صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الله جل وعلا أرسل جبريل إلى مريم يخبرها بأن الله جل وعلا أراد أن يخلق منها ولد بلا ذكر، فعجبت من ذلك، فأخبرها أن قدرة الله جل وعلا ليس منها عجب. ثم إنه نفخ في درعها، يعني في كم في جيب درعها، وهذا هو الروح، نفخ جبريل فانحدرت النفخة ودخلت في فرجها، كما قال الله جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. يعني جبريل عليه السلام نفخ في جلد درعها وذهبت النفخة فدخلت في فرجها فحملت بالولد بعيسى عليه السلام. فلما جاءها المخاض علمت أن الناس لا يصدقونها، فتمنت أنها كانت نسيا منسيا، أنه ما حدث لها هذا الشيء، لأن هذا شيء خلاف العادة التي يتعارفون عليها، ولكن مثل ما قال الله جل وعلا أنه جعله آية. ولهذا ظل عنه النصارى عن الحق في ذلك، وإن كان منهم طائفة علموا هذا وآمنوا به الذين هم أتباع عيسى على الحقيقة، ولكن اليوم النصارى كلهم ضالون، كل النصارى ضالون، وإذا ماتوا على ذلك انفروا في جهنم بلا شك. وذلك أن دين عيسى عليه السلام قد نسخ بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام جاء مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فجاء أحمد صلوات الله وسلامه عليه ناسخا لجميع الأديان، وأخبر أنه لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا اتباعه، لا يجوز أن يبقى على دينه، بل يجب أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف بسائر الخلق؟ فإذا قالوا رسولنا عيسى وهم ليسوا على حق، على باطل، لأنه عند عقيدتهم الباطلة أنه ليس كسائر البشر، بل هو إما ابن الله أو الله. ولهذا يقول يسوع يبارك على الخلق وهم يدعون إلى نصرانيتهم التي هي من أبطل الأديان على وجه الأرض، دعوات قوية، ويتسلطون بما أعطاهم الله جل وعلا من المادة والوسائل، فيضللون كثيرا من الجهال ويخرجونهم من الفطرة السليمة عن الانحرافات القابلة للحق إلى الكفر، الكفر بالله جل وعلا وبرسله وكتبه. فهؤلاء هم الذين يجب أن يتبرأ من دينهم وما هم عليه. واليوم انتشار النصرانية في جميع أقطار الأرض، ولهذا مما يدلنا على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغه وعموم رسالته ما ذكره لنا في هذا الحديث، وقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسول، لا بد من هذا، أما أن يقول الإنسان أنا أوحد الله وأعبده ولكن أتبع عيسى أو يشك في أن عيسى ليس عبدا أو يشك في أنه ليس رسول فليس بمسلم، وإذا مات على ذلك فهو في النار. وهذا القول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغا للناس، ولا سيما اليوم، والخلق يجب عليهم أن يتعرفوا على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم وجوب. يقال إن المسلمين إنهم قصروا في إيصال الدعوة إلى غيرهم، وإن حصل التقصير فإنه ليس وجوب اعتناق الإسلام والإيمان بالله جل وعلا وبرسوله متوقفا على دعوة المسلمين لغيرهم، بل كل إنسان عالم أن لله رسول أرسله، إذا سمع بهذا سمع أن هناك رسول وجب عليه أن يبحث عن رسالته، فإن لم يفعل فإنه في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله في جهنم. كل الخلق لهذه المثال. نقول إن هذا دليل واضح على شمول دعوته وعلى كونه دعا الخلق جميعا إلى الإيمان به والتبري من كل باطل. ثم إن هذا وضحه الله جل وعلا في كتابه، فأصبح لا مجال في الشك فيه، لا مجال للشك في ذلك، يكون عيسى عليه السلام عبد خلقه الله وتعبده بالعبودية، وكونه خلقه من أنثى بلا ذكر، وقدرة الله جل وعلا ظاهرة، ولهذا نوع خلقه. فالخلق في بني آدم جاء على أربعة أقسام، خلق بني آدم جاء على أقسام الأربعة. الأول، القسم الأول ما أعلمنا الله جل وعلا به وأخبرنا من أن آدم خلق من طين، هذا واحد. الثاني ما أخبرنا جل وعلا أنه خلق زوج آدم من ذكر. والنوع الثالث ما أخبرنا ربنا جل وعلا عن عيسى أنه خلق من أنثى بلا ذكر. والنوع الرابع سائر الخلق من ذكر وأنثى. فهذا قد بينه الله جل وعلا ووضحه، وذلك حتى تعلم قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء، وحتى يعلم الرب جل وعلا علما ظاهرا جليا بارزا لخلقه بالعمل، من يؤمن ويذعن وينقاد، ومن يحكم نظره وعقله ويأبى عن قبول ما أخبر الله جل وعلا به ويقول هذا خلاف الطبيعة وخلاف المعقول، كما إذا قلت في بعض الزنادقة إن آدم خلق من تراب قال هذا غير معقول لا يمكن. إذا قلت مثلا إن امرأة خلقت من ذكر قال هذا لا يمكن، لا يمكن، لأنه يشاهد الولادة تحصل من ذكر وأنثى فصارت عادة وصار الأمر جار على ذلك ولم ينظر إلى قدرة الله جل وعلا. الله جل وعلا نوع الخلق لأجل أن تعلم قدرته، تمام قدرته، ولأجل أن يختبر خلقه من يذعن وينقاد لخبره ومن يأبى ويكفر فيستحق العقاب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم روح منه، قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: ووصفه بأنه منهم، فالمعنى أنه كائن منه.
وهذا يقتضي أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، كما هو ظاهر من أثر أبي بن كعب. وقد اختلف في هذه المسألة، اختلف العلماء فيه، وجاء في القرآن قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقالوا إن هذا يدل على أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، وأن الله خلقها ثم استنطقها، يعني طلب نطقها، فاستشهدهم قائلا لهم: ألست بربكم؟ فأقروا بذلك. قالت الأرواح: بلى. فشهد. وتمام الآية أن تقول يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فذكر في هاتين الآيتين علتين مانعتين من كونه لا يفعل ذلك. العلة الأولى لئلا يغفلوا عن أمر الله وعن تكليفه، أن تقولوا يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، يعني لئلا تقولوا، لئلا تحتجوا بالغفلة، فإن الله استنطق هذه الأرواح واستشهدها حتى ما تحتج بأنها غافلة. الأمر الثاني ألا يحتجوا بالتقليد، بأن يقولوا: وجدنا آباءنا مشركين يعبدون غير الله فاتبعناهم على ذلك، وما علمنا أنهم على باطل، ولهذا قال: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، حتى ما يحصل هذا. ومقتضى هذا أن هذا الاستنطاق وهذا الاستشهاد يكون حجة قائمة عليهم، على الخلق، حتى ما يدعوا أنه ما جاءهم أمر من الله يمنعهم من التقليد ومن الغفلة. ومعلوم أن كل أحد من الناس اليوم لا يشعر بهذا العهد الذي أخذه الله، وهذا الميثاق الذي أخذ على روحه، فكيف يكون حجة وهو لا يعلمها ولا يدري عنها شيء؟ هذا مما يورد على هذا القول. والقول الثاني أن المراد بأخذ الميثاق الفطرة التي أودعها الله جل وعلا في خلقه، حيث أن كل إنسان فطر على معرفة الله وعلى قبول الحق إذا جاءه. وهذا من الآيات التي تكون مستكنة في الإنسان، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة المقصود بها قبول الحق وكونه مستعد له، وكونه ايضا سالما من الانحراف، وكونه محبا لعبادة الله جل وعلا مريدا لها. هذه هي الفطرة، وهي في الواقع ما يخلو منها مولود كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يغير هذه الفطرة المربي من الوالد والوالدة أو المعلم الذي يتولى تربيته، هم الذين يغيرونها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وجاء في الحديث حديث الأخرى: كل مولود يولد على الفطرة. فمعنى هذا أن أولاد الكفار ولدوا مستعدين لقبول الحق وإرادته، وكونهم فطروا على ذلك، فيكون شاملا عاما في كل أحد، كقوله كل مولود. كل مولود هذا ظاهر واضح. وكذلك احتجوا في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه في الصحيحين، وكذلك حديث حذيفة، وهو قوله رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فقوله فيبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فمعنى ذلك أن البدن كون قبل الروح. وأجاب أهل القول الأول عن هذا بأن هذا لا يدل على أن البدن مخلوقا قبل الروح، بل أصبحت الأرواح مخلوقة ثم ترسل إلى أبدانها شيئا بعد شيء. وهناك حجج غير هذه، المقصود أن هذه مسألة خلافية التي أشار إليها أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا مشهور جدا. هذا القول الذي ذكره أبي مشهور جدا، وفيه آثار كثيرة عن السلف، وأكثر المفسرين الذين تكلموا على قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، لم يذكروا إلا هذا القول ولم يذكروا القول الثاني، فيكون ذلك واضحا وظاهرا في أن روح عيسى عليه السلام كسائر الأرواح التي خلقت يوم خلقها الله جل وعلا واستنطقها واستشهدها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام
وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره.
معنى كونه قائم بنفسه أو غير قائم بنفسه، معنى ذلك أن الذي يكون قائما بنفسه هو الشيء الذي يشاهد ويرى ويظهر، مثل الجسد بدن، مثل البيت، مثل الناقة وما أشبه ذلك، لأنها ترى وتشاهد وتشغل مكانا فهي قائمة بنفسها. أما الشيء الذي لا يقوم بنفسه مثل السمع والبصر والكلام، القدرة والإرادة وما أشبه ذلك من المعاني، لأنه لا يوجد كلام مستقل بنفسه من غير متكلم، فكل ما جاء من هذا القبيل الشيء الذي لا يقوم بنفسه مضافا إلى الله يكون صفة له جل وعلا تقوم به. أما الشيء الذي يقوم بنفسه مثل الناقة والبشر والملك وغير ذلك فهو إضافته إلى الله كما سبق، إضافة التشريف، ويكون إضافة مخلوق إلى خالقه تعالى وتقدس، أضافه إليه تشريفا له وتكريما.
وقال رحمه الله: لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات، فقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. والوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. وقوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة بلا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيها الإيمان بالمعاد.
هذا من الأمور الظاهرة الواضحة جدا عند جميع المسلمين، كون الجنة مخلوقة وظاهرة، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق، يعني الحق في اللغة هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول، يعني أن الله خلق الجنة والنار وأعدهما، أعد الجنة للطائعين والنار للعاصين، فلا بد من الشهادة بذلك تيقن. وأما كونها مخلوقة الآن فكذلك الأدلة فيها ظاهرة، والذين خالفوا فيها في الواقع مثل ما قال أهل البدع ليس لهم مستند إلا مجرد عقولهم وقياسهم على أفعال بني آدم، قاسوا فعل الله جل وعلا على فعل بني آدم، وهذا ضلال في الواقع. وقد أخبر الله جل وعلا أن الجنة والنار كلاهما معدة، والإعداد هو وجود الشيء وتهيئته. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه اطلع في الجنة والنار، وأخبر أن أكثر أهل النار النساء، وقال إني رأيت أهل النار أكثر أهل النار النساء، فأمر بالصدقة. وكذلك يقول أنه رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصده فيها، لأنه أول من غير دين إبراهيم، وأول من سيب الشوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم رأيت فيها امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشش الأرض، فرأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها. إلى غير ذلك من النصوص التي جاءت صريحة في وجود الجنة والنار الآن. وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق الجنة قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. وفي الحديث الصحيح الآخر أن الجنة والنار احتجتا، فقالت الجنة مالي يدخلني الضعفاء والمساكين وسقط الناس، وقالت النار مالي يدخلني الجبارون والملوك. فقال الله جل وعلا حاكما بينهما للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فإنه إذا دخلها أهلها لا يزال فيها فضل المساكن، فينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأما النار فإذا ألقي فيها الكفار وأهلها لا تزال تقول هل من مزيد. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستمعين المنتفعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ربيع الآخر لعام 13,400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وابتغي بذلك وجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حديث عبادة السابق جاء غير مقيد، إنه قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وما فيه إلا أن الإنسان يأتي بهذا المشروط بأن يشهد هذه الشهادة على ما سبق، أن الشهادة تكون عن علم ويقين ومعرفة، وأنها تقتضي العمل، أن يعمل بما دلت عليه. إذا جاء بذلك وإن كانت له ذنوب فإن الله يدخله الجنة، فهو مطلق بدون قيد. وأما في حديث عتبان هذا فإنه قيده بكونه إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى يبتغي بذلك وجه الله يعني يكون مخلصا مخلصا في قولها، مريدا بذلك النجاة من عذاب الله والفوز في ثوابه ونعيمه، لا يريد غير هذا. وهذا معناه معنى ابتغاء وجه الله، لما يقولها راغبا في الثواب هاربا من العذاب. ومعلوم أن الذي يقولها على هذه الصفة أنه يكون تكون رغبته في الآخرة أكثر من رغبته في الدنيا، وأنه يعمل العمل الذي يستطيعه، ما يدخر عملا للآخرة، لأنه واثق بأنه سيقدم على ربه ويجازيه على عمله فيجتهد في ذلك. فإذا معنى يبتغي بذلك وجه الله يعني بهذا القول يريد من الله جل وعلا ثوابه الذي يثيب به من كان مخلصا لله جل وعلا في عمله. وكذلك ضد ذلك ما لو لم يكن مخلصا في عمله وصادقا مع ربه أنه يعذب، يخاف من هذا، يخاف أنه لو لم يقل ذلك صدقا وإخلاصا أن يعذبه الله جل وعلا. فإذا كان بهذه المنزلة على هذه الصفة فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، وهذا أعظم مما سبق، أعظم مما في حديث عبادة، لأن الذي في حديث عبادة مجرد وعد بأنه يدخل الجنة على ما كان من العمل. وإدخال الجنة، إدخاله الجنة على ذلك ما ينافي أن يناله ما يناله في مواقف الآخرة أو في القبر أو بعد ذلك، وإنما يدل على أن مآله إلى دخول الجنة، ولا بد أن يدخل الجنة. وإن كان عنده أعمال سيئة فهذه الأعمال يتجاوز الله جل وعلا عنها، أو قد يصيبه بعض ما يستحق. أما هذا فإنه يحرم على النار، ومعنى ذلك أنه لا يدخل النار أصلا، ولكن بشرط أن يكون يبتغي بذلك وجه الله. وابتغاء وجه الله عرفنا أنه الإخلاص، والإخلاص أن يكون العمل صافيا مخلصا من كل شائبة تلحقه من شوائب الدنيا أو مرادات النفس أو ما هو مقصود لغير الآخرة، يكون خالص وصافي ليس فيه شيء. وهذا الذي يكون عمله بهذه المثابة يكون قلبه محبا لله، مقبلا على الله بصدق، مقبلا على الله، وليس فيه إرادة لغير الله جل وعلا. لا يمكن أن يكون محبا للباطل، لا يمكن أن يكون محبا لما ينهى الله عنه ويحرمه، ولا يكون مانعا للواجب الذي أوجبه الله عليه، لأنه مخلص لله، ولأنه متجه إلى الله جل وعلا بالمحبة والإخلاص والصدق. من كان بهذه المثابة فلا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. إذا مات فتح له باب إلى الجنة وقيل انظر إلى منزلك وما أعده الله جل وعلا لك. عند ذلك يقول يا رب أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي، لأنه في الواقع هذا الذي خلق مما من الشائبات من الشرك دقيقه وجليله كثيره وقليله خلق، لأنه قال ذلك ابتغاء وجه الله، دفعه محبته التي في القلب لله جل وعلا وإقباله على الله، فهو مغتبط بأمر الله، وكذلك كارها لكل ما نهى الله عنه مبغضا له، فإنه لا يقع مثل هذا في ذنب إلا ربما يغره الشيطان وتسول له النفس، ثم إذا وقع بذلك سرعان ما يقلع منه ويتوب، وإلا ما في أحد ينفك عن الذنوب أبدا. كل بني آدم خطأ، ولكن مثل هذا ما يستمر على ذنب بإذن الله، لما في قلبه من الإقبال على الله ومحبة الله جل وعلا. فهذا معنى كونه يحرم على النار، يحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسبق الجمع بين كون هذا الحديث في من هذه صفته أنه يحرم على النار، وهناك أحاديث تدل على أن من يقول لا إله إلا الله يدخل النار، وهي أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الجمع بينها أن الذي يقولها عن غفلة ويقولها غير صادق وغير مقبل على الله جل وعلا بكليته، أنه هذا مجرد وعد فقط، فإنه يدخل النار إذا شاء الله ثم يخرج منها إلى الجنة. أما هذا الذي حرم على النار فلا بد أن يكون صادقا مخلصا مقبلا على الله جل وعلا، أو أنه يقولها تائبا مما حدث منه توبة نصوحة، مطلعا عن كل ذنب مقبلا على ربه ثم يموت على ذلك بعد قولها، فإنه إذا كان أيضا بهذه المثابة، فإن لا إله إلا الله إذا صدرت على هذه الصفة حسنة لا يقوم أمامها سيئة أبدا، تمحو السيئات كلها إذا جاءت على هذه الصفة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانهما، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث.
قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس.
يعني أن الإنسان ما يصح إسلامه ودخوله في الإسلام حتى ينطق بهذه الكلمة، يتكلم بها ويتلفظ بها، وكذلك لا بد أن يعتقد صحة معناها ويعمل بهذا المعنى لا إله إلا الله، لا بد أن يعرف المعنى وأن معناها إبطال كل مألوه غير الله والتوجه بالتأله الذي هو العبادة لله وحده جل وعلا، وأن كل عبادة تصرف لغير الله أنها شرك، وأن صاحبها عمله حابط بذلك، إذا مات عليه فهو من أهل النار. فهذا لا بد من اعتقاده ولا بد من العمل بألا يشرك بالله جل وعلا، وأن يلتزم ما جاء به الرسول من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم عن الأركان، أركان الإسلام الخمسة التي أعلمنا صلوات الله وسلامه عليها أن الإسلام بني على هذه الخمسة، فلا بد من الالتزام بذلك. أما أن يقول مثل هذه الكلمة وهو لا يصلي ولا يصوم أو لا يحرم المحرمات مثل الزنا والربا وما أشبه ذلك، فقوله إياها ما يفيده، لأنه في الواقع ما عمل بما دلت عليه، ما عمل بمقتضاها، فلا بد من اعتقاد ما دلت عليه مع قولها والعمل. ولهذا اتفق أهل السنة أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة: الإيمان يتكون من قول وعقيدة في القلب وعمل، ولو تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة ما يكون الإيمان صحيحا لأجل هذا. فأما الذين خالفوا في هذا فهم في الواقع ضالون، لأنهم تركوا ما دل عليه الكتاب والسنة بالنص، ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه تحريم النار،
وأن إنسانا مثلا اعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله، أنه كل آلهة غير الله باطلة، ولكنه لم ينطق بذلك ومات على هذا، باتفاق العلماء أنه يكون كافرا ليس بمسلم، فلا بد من النطق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شهد، لا بد من الشهادة، والشهادة تكتب الإخبار بالكلام عما اعتقده في قلبه. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس إلى النطق بها، إلى قولها، كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله واشهدوا أن لا إله إلا الله. ولما تبعه رجل من المشركين كان معروفا بالنجدة والشجاعة يوم بدر، لحقه ليقاتل معه، ففرح به أصحابه لأنه عرف بشجاعته وإقدامه، فقال: إني جئت لأنصرك. فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: إذن ارجع فإني لا أستعين بمشرك. فعرض عليه أول، سأله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فلما قال لا أمره بالرجوع. فلا بد من الشهادة حتى يبنى عليه العمل، يشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك الأعمال تبنى عليه، وإلا تكون الأعمال كلها باطلة غير معتبر بها، لا تعتبر.
وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل،
على التوحيد الكامل، والتوحيد الكامل هو الذي يكون مع الإخلاص، الصدق واليقين والعلم والمحبة والإقبال، يعني يتحلى الإنسان بهذه الأمور،
والاستسلام لله جل وعلا، والواقع أن التوحيد الكامل يكون في الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يأتون بقلوب سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من التعلق بغير الله جل وعلا، فهو صاحب التوحيد الكامل، وهذا هو الذي يحرم على النار. أما إذا كانت عنده ذنوب فالذنوب إما أن تلحق بالشرك الأصغر أو تلحق بالأكبر،